بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. رواه أبو داود. قال: وعن مسروق بن أجدع قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام بن حكيم عن عمه رضي الله تعالى عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود. قلت: عمه هو عبد الله ابن سعد. هذه الآثار والأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف بعد حديث أنس رضي الله تعالى عنه بقصد بيان أن المرأة إذا كانت في حال الحيض يحرم على زوجها غشيانها، لكن له أن يستمتع منها بما دون الفرج. وقد عرفنا في درس البارحة أن الحديث دل على أمرين: تحريم الوطئ وجواز الاستمتاع بما دون الفرج. وقد حكى الإمام الشوكاني رحمه الله عن المسألة الأولى، وهي تحريم النكاح والوطئ للمرأة الحائض، حكى في ذلك الإجماع، وأن الحكم قد ورد فيه قول الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. ولهذا فإن من استحل هذا الحكم، يعني استحل نكاح المرأة الحائض أثناء حيضها، فإنه يكفر لمخالفته الإجماع ولتكذيبه ورده للقرآن وللسنة النبوية. أما إذا ارتكب هذا المحظور وهو ناس أو جاهل بالحكم أو جاهل بحال الحيض، يعني عن جهالة أو عن نسيان أو عن تعمد لكن بدون استحلال، فإن كان عن جهل ونسيان وعدم معرفة بحكم الحيض فهذا لا إثم عليه كما قال الشارح ولا كفارة، لأن قواعد الشريعة الإسلامية ترفع الإثم عن الجاهل والناس والمكره. أما إذا فعل ذلك عالما بالحكم بالتحريم لكنه غير مستحل، وإنما غلبته شهوته، وإنما دفعه دافع وإنما فعل ذلك وهو عاص فيكون قد ارتكب معصية. هذه المعصية ذهب الإمام الشافعي كما مر معنا إلى أنها كبيرة، واعتبار الإمام الشافعي لها بأنها كبيرة حيث إن هذا الذنب أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفارة، فما دام فيه الكفارة فهو كبير. أما الأمر الثاني وهو الذي وقفنا عنده، إذا كان الاستمتاع بما دون الفرج، هل يجوز للرجل أن يستمتع من المرأة الحائض بما دون الفرج؟ يقول إن المسألة للفقهاء، خاصة فقهاء الشافعية، لهم فيها ثلاثة أوجه. ونلاحظ هنا تعبير الإمام الشافعي بالوجه، وهذا تعبير اصطلاحي يستخدمه الفقهاء والأصوليون، وهو تعبير فقهي، لأن المسألة إذا كان فيها أكثر من رأي للإمام، إذا كان إمام المذهب له فيها أكثر من رأي يقال فيها قول، فنقول مثلا هذه المسألة للإمام أحمد فيها قولان أو ثلاثة أقوال، على أن هذه الأقوال وهذه الآراء منسوبة إلى الإمام أحمد نفسه. أما إذا كانت هذه الآراء مستنبطة في المذهب، يعني فقهاء المذهب استنبطوها وفقهاء المذهب ذهبوا إليها، فتسمى هذه الآراء بإيه؟ بالوجوه، فيقال في المسألة أو في الباب أو في هذه المسألة وجه أو وجهان أو وجوه، يعني أن الفقهاء فقهاء المذهب استنبطوا هذه الأحكام وليس منها شيء منسوب إلى مين؟ إلى إمام المذهب. ولهذا قال هنا القسم الثاني فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي. الأشهر منها، يعني الوجه الأشهر، أن ذلك يحرم، أن ذلك محرم، يحرم على الرجل أن يباشر امرأته الحائض فيما دون الفرج. والوجه الثاني أن ذلك ليس حراما ولكنه مكروه، ونحن نعرف الفرق بين الحرام والمكروه عند الفقهاء. الفقهاء يرون أن الحرام هو ما يثاب، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أي إذا تركه الإنسان لله يثاب على الترك، وإذا فعله يعاقب ويأثم ويعاقب على ذلك الفعل، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وأما المكروه فعندهم هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إن تركه لله أثيب، وإن فعله لا يأثم. وفي بعضهم أو عند بعض الفقهاء يقولون ويعاتب فاعله، فهو لا يعاقب لكن يلحقه شيء من الإيه؟ من العتاب، لأنه ترك أمرا الأولى أن يفعله أو فعل أمرا الأولى أن إيه؟ أن يتركه. فإذا الوجه الثاني من وجوه هذه المسألة أن من باشر امرأته الحائض في غير الفرج فإنه إيه؟ يكره له ذلك. والوجه الثالث أنه أنه يجوز. هذه المسألة وهذا الخلاف وهذه الأوجه في هذه المسألة هل كان نتيجة اجتهاد أو أنه نتيجة فهم للنصوص؟ لأن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يبيح الفعل كقولي أو كما جاء في حديث أنس الذي مر معنا لما سألت اليهود أو لما قالت اليهود إنه لا يجوز معاشرة الحائض، وسأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما قال الله سبحانه وتعالى هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، فهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز ويباح للرجل أن يستمتع من امرأته الحائض فيما دون الفرج. والمسألة في قوله صلى الله عليه وسلم افعلوا ليس هنا الأمر للوجوب، وإنما الأمر هنا لماذا؟ للإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يدل على إيه؟ على الإباحة. إذن هذا مستمسك من قال بالجواز، وأما مستمسك من قال بالكراهة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني إذا أراد أن يباشر امرأته الحائض يأمرها فتتزر فتأتزر ما بين السرة والركبة ويباشرها فيما دون ذلك. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأن هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، إذ لو كان الأمر مباح خصوصا وأن النبي رخص للناس، وكونه فعل غير ما رخص للناس مشعر بأن ما فعله الأولى. هذا طبعا على غير قاعدة الإمام الشوكاني، ولعلنا لم ننس قاعدة الإمام الشوكاني، تذكرونها ولا لا؟ إذا تعارض القول والفعل ماذا نحمل القول على ماذا وعلى ماذا نحمل الفعل؟ نحمل الفعل على أنه خصوصية، لكن هذه الخصوصية لا تثبت لحديث حكيم بن حزام عندما سأل عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضة؟ قال إيه؟ ما فوق الإيه؟ الإزار. فهنا تعاضد القول والفعل، ومن هنا ذهب البعض إلى أن المرأة الحائض يستمتع بها فيما دون السرة والركبة. وأما القول الثالث وهو القول بالتحريم فيما دون السرة والركبة فهذا قول لا دليل عليه، لا دليل عليه حتى، والتحريم لا يصار إليه إلا إيه؟ إلا بدليل. قال الأشهر منها التحريم، والثاني عدم التحريم مع الكراهة، والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز. وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة، قالوا إنه يحرم معاشرة الحائض فيما دون الفرج، طبعا معاشرتها في الفرج هذا بالإجماع، لكن فيما دون الفرج ذهب مالك وأبو حنيفة إلى تحريمه، ورأوا أن الجائز منه ما كان ما دون الايه ما فوق السرة ودون الركبة، ما فوق السرة ودون الركبة لورود الآثار به، وما عداه قالوا لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض. قال وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح يعني القاضي وطاووس يعني ابن كيسان وعطاء يعني ابن أبي رباح وسليمان ابن يسار وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي وهؤلاء من الفقهاء التابعين. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة مولى ابن عباس ومجاهد أيضا والشعبي وهو عامر ابن شراحيل والنخعي وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي والحاكم أبو عبد الله إذا أطلق والثوري يعني سفيان ابن سعيد الثوري والإمام الأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وهذا من علماء المالكية وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن المنذر وداود. والمراد بداود ابن علي إمام أهل الظاهر. قالوا بجواز ذلك لنص الحديث افعلوا كل شيء ها، أو قال في حديث كل شيء إلا الفرج في حديث أنس وكذلك في حديث مسروق وفي حديث عكرمة، لأنه سأل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان النبي إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، معنى هذا أنه يستمتع بها في كل جسمها ما عدا الفرج. قال وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما عدا النكاح. ها ايش مما؟ لا عندكم مما هذه ما تصلح هنا. وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما عدا النكاح. ها فالقول بالتحريم يعني الذين قالوا بالتحريم يقولون سدا للذريعة، لكن نحن عندنا القول بالسد القول إذا قالوا يعني سدا للذريعة، ونحن نعرف أن هذه من الأدلة المختلف فيها القول بسد الذرائع. هذا متى يكون؟ عند عدم ورود النص. أما وقد ورد النص فلا مجال للرأي والاجتهاد. قال لما كان الحوم حول الحما مظنة للوقوع فيه لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مرفوعا رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لما كان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ من رتع حول الحما يوشك أن يواقعه. هذا في الحديث المشهور وهو قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه. فهنا هل هذا الحديث يصلح للاستدلال؟ هل يصلح هذا الحديث للاستدلال في هذه المسألة؟ إذا كان سدا للذريعة ولم ترد الأدلة نقول يصلح، أما وإن النبي قد بين أنه إيه؟ أنه حلال، لأن هذا مما جاء النص بإباحته وتحليله حيث قال صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا إيه؟ إلا الفرج. إذن فهذا مما نص على إباحته، فصدر الحديث يدل عليه، وأما محل الاستدلال فلا يصلح له، لأن النبي قال إن الحلال بين، وهذا من الحلال البين الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ها؟
من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. كيف من وقع حول الحمى يوشك أن يواقعه؟ كلام ما هو واضح، لكن من رتع تعرف رتع يعني إيه؟ يعني من رعى، كما جاء في بعض الروايات من رعى حول الحمى. شبه الشخص الذي يعني يتجرأ على أحكام الشريعة والذي يعمل الأشياء المشتبهة التي لا يظهر فيها الدليل، هذا قد يقع فيه في المحرمات. قال شبهه بحال الراعي الذي يرعى حول حمى الناس، فإنه قد يغفل وتتسرب أغنامه أو بهائمه إلى أملاك الآخرين وإلى حدود الآخرين وتأكل منها. قال وله ألفاظ عندهما، يعني عند مين؟ عند الشيخين وعند غيرهما، ويشير إلى هذا حديث لك ما فوق الإزار. هذا الحديث الاستدلال بقوله لك ما فوق الإزار على تحريم ما دون الفرج، هل الاستدلال به بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ قوله لك ما فوق الإزار مفهومه أنه ليس لك ما دون الإزار، إذن فالاستدلال هنا بالمفهوم، ونحن عندنا استدلال بالمنطوق وهو قوله لك كل شيء إلا إيه؟ إلا الفرج. كل شيء إلا الفرج، إذن تعارض المفهوم مع إيه؟ مع المنطوق. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق أيهما نقدم؟ نقدم المنطوق. إذن فهل يصلح هذا الحديث الاستدلال به على تحريم ما بين ما دون السرة والركبة يصلح؟ لا يصلح. ها؟ كيف ليس بينهما عموم وخصوص؟ إذا كان قال كل شيء وكل من أدوات العموم، فهي نص في أن كل شيء، لكن كون النبي فعل ذلك أو أرشد الرجل إلى ذلك كأنه يقول الأصل أن ذلك مباح، لكن الإنسان ربما يتقزز، ربما يتقذر، ربما يتورع، فيكتفي بما إيه؟ بما فوق الإزار. فهذا لا يعني أن هذا يخصص الحديث العام، خصوصا وأن الحديث العام قد ورد بألفاظ وورد بالقول وبالفعل. وحديث عائشة الآتي لما فيه من الأمر بالمباشرة بأن تعتذر، وقولها في رواية لهما وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ها؟ لا، وحتى في هذا عائشة قالت الكلام ده هنا وهناك، هي في الرواية، رواية عائشة قالت إنه كان يأمرها أن تعتذر ويباشرها وهي حائض، ثم قالت إيه؟ طيب، إذن فنحن نلاحظ أن الشيء أو أن الرأي الراجح في هذا هو قول الجمهور بأن ذلك جائز لمن يملك إيه؟ إربه. قال وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. قال رواه أبو داود. وعن مسروق بن أجدع قال، هو اسمه مسروق بن عبد الرحمن، وإنما كان مشهور بهذه التسمية مسروق بن الأجدع، ويروى عن بعض الفقهاء أنه كان يكره ذلك، قالوا لأن الأجدع اسم من أسماء الشياطين، اسم من أسماء الشيطان، لذلك كان يسمى بمسروق ابن عبد الرحمن. قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال كل شيء إلا الفرج، أو قالت كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود. قلت عمه هو عبد الله بن سعد. يقول حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود هكذا. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره، يعني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تعتبر رواية مبهمة، لأنه لم يسمي المرأة. لكن هل هذا الإبهام يضر؟ الجواب لا يضر، لأننا عرفنا أن المقصود بها امرأة وزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالتها لا تضر. قال فذكره. ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيحين، محتج بهم في الصحيح. وقد سكت عنه أبو داود والمنذر. ونحن نعرف قاعدة أبي داود أنه إذا سكت عن الحديث فهذا الحديث يصلح للاحتجاج، لقوله وما سكت عنه فهو صالح. وأما قوله وسكت عنه المنذر، فلعل هذا يعني إن الإمام المنذر عندما اختصر سنن أبي داود أو شرح سنن أبي داود رأى أيضا أن يتعقب أبا داود في الأحاديث التي يخالفه فيها، فإذا وافقه على السكوت دل ذلك على أن هذا الحديث محتج به عند مين؟ عند الإمام المنذري. قال وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود. وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج. قال ويشهد له حديث الأمر بالاتزار. هل يصلح هذا الحديث الأمر بالاتزار يشهد لهذا الحديث، ولا حديث أنس هو الذي يشهد له؟ يعني غريب من قول الإمام الشوكاني إن حديث الاتزار يشهد لحديث عكرمة. حديث الاتزار كانت تتزر، يعني تلبس إزارا ما بين السرة والركبة، لكن النبي كان يلقي على هل يعتبره إزارا يغطي ما بين السرة والركبة؟ إن كان بهذا الاعتبار فيكون هذا الحديث شاهدا له، وإن لم يكن بهذا الاعتبار فيكون حديث أنس شاهدا له، لأنه قال إلا الفرج. قال وحديث لك ما فوق الإزار اعتبره شاهدا له. وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس ابن مالك السابق المتفق عليه الذي لم يحضر إلا الفرج. وأما حديث حزام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، يعني كأنه ارتضاه. وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته ثقات. والحديث إذا كان فيه صدوق وثقات ماذا نحكم عليه؟ هو حديث حسن، لأن الصدوق هو من ثبتت عدالته وخف ضبطه، والراوي إذا كان على هذه الحال كان حديثه حسنا. ولذلك سكت ابن حجر عليه لأنه يراه حديثا حسنا، والحديث الحسن يحتج به أو لا يحتج به. لا، يعني أنه يصلح للاحتجاج، لا نستطيع أن نقول صحيح مطلقا، لأن الصحة إلا إذا كان الرواة كلهم ثقات، وقد بين أن بعض الرواة هنا لم يبلغ درجة التوثيق، وإنما هو يعني صدوق، وحديث الصدوق حسن. البخاري أصلا اشترط أن لا يخرج في كتابه إلا ما صح، والبخاري ما يقول في بعد الحديث الصحيح ولا يتكلم عنه، مجرد ذكر الحديث في كتابه حكم له بالصحة، هذا صنيع البخاري وصنيع مسلم. وإنما الذين ذكروا في كتبهم الأحاديث المتفاوتة مثل الترمذي وأبو داود، هؤلاء الذين يصرحون بالتصحيح وبعدم التصحيح.
إذا بقي ربع ساعة أعطيني خبرها.
قال: وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه، يعني نحو حديث حكيم بن حزام، وقال ليس بالقوي، هذا في حديث معاذ، وفي إسناده بقية يعني ابن الوليد عن سعيد بن عبد الله الأغطش، ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقيته، فتكون الرواية إذن ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. لكن في الحقيقة الإشكال في بقية ليس في كونه هو الذي يتابع، لأن بقية كما تعلمون مشهور بالتدليس وتدليس التسوية، تدليس التسوية، وذلك بإسقاطه الرواة بين بعض الشيوخ، هذا هو محل الخوف من حديث بقية، ولذلك قال بعض علماء الحديث: بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. فقوله هنا إن حديث بقية توبع، هذه المتابعة إذا كان فيها التصريح بالسماع، ثم إنه قال إنه من رواية سعيد بن عبد الله الخزاعي، ويقول هو لا يدري هل هو الأغطش أو غيره، فلا يزال الأمر معلقا. قال: فإن كان يعني إنه الأغطش فقد توبع بقيته، وبقيت جهالة حال سعيد، إلا هو سعيد بن عبد الله الأغطش حكم عليه بأنه مجهول الحال. لماذا حكم عليه بأنه مجهول الحال؟ لأنه قال وبقيت جهالة حالة سعيد. ليش حكم عليه بجهالة حالة سعيد ولم يحكم عليه بجهالة عين سعيد؟ نحن عندنا المجهول الأصل، أن الأصل في الجهالة جهالة العين، وقد تكون جهالة حال. فهنا الإمام الشوكاني اعتبر سعيد بن عبد الله الخزاعي أو الأغطش إن كان رجلا واحدا اعتبره مجهول الحال، فلماذا؟ لا، الاشتباه هذا لا يعتبره جهالة، وإنما يكون إبهام. ليه؟ لأن الحديث هنا ذكر كم راوي عن سعيد بن عبد الله؟ بقية ومين؟ وإسماعيل بن عياش. ونحن عندنا المجهول عند علماء الحديث، من هو المجهول؟ مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. فسعيد بن عبد الله الأغطش ما جرح ولا وثق، وروى عنه بقية، فكان مجهول العين. فلما روى عنه سعيد بن إسماعيل بن عياش أصبح عنه روى له راويان، ولا لا؟ حدث عنه اثنان، بقية وإسماعيل بن عياش، لكن هذا لم يرفع جهالة حاله، لأن جهالة الحال لا ترتفع إلا بالتوثيق أو بإيه؟ أو بالتجريح. فأصبح الراوي مجهول الحال بعد أن كان مجهول العين برواية بقية، ولما روى عنه إسماعيل صار مجهول الحال. واضح؟ هذا معنى قوله فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ: لا نعرف أحدا وثقه إلا هو سعيد. وما دام لا يعرف أحد وثقه فكذلك هو لا يعرف أحد جرحه، ولذلك كان الراوي إيه؟ مجهولا. قال وأيضا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلا، هذا في الرواية الثانية التي ذكر على أنها شاهد لرواية مين؟ لرواية حكيم بن حزام، مقال هناك وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه ولا لا؟ هذه رواية معاذ بن جبل قال فيها إيه؟ وأيضا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلا. وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا. لماذا إن كانت رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلا فهي عن معاذ أشد إرسالا؟ ليه؟ ما مر معكم مثل هذا؟ علي توفي سنة كم؟ متى استشهد علي رضي الله عنه؟ سنة 45 أو يعني قبل سنة 39 وكذا. معاذ بن جبل رضي الله عنه مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة وكذا. فإذا كان عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علي الذي توفي في سنة 40، فهل يمكنه أن يدرك معاذ بن جبل الذي توفي سنة 18؟ ولذلك قال فإذا كان كذلك، يعني إذا سلمنا بأن رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلة يعني منقطعة، فروايته عن معاذ بن جبل أشد إرسالا. قال والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل، وهذا يعني يدل على ما دل عليه حديث أنس ابن مالك. والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج، وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديثان. والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائط وعدم جوازه بما عداه، وهذا قول عدم جوازه بما عداه قلنا هذا عرف واستنبط بالمفهوم، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة. هي إيه حديث أنس وحديث عكرمة؟ إيه طبعا نحن قلنا إلا إذا كان المراد بقوله ألقى على فرجها شيئا يعني إزارا يغطي السرة والركبة. المفهوم طبعا هو يعرف الإمام الشوكاني رحمه الله أن هذا المفهوم لا يخصص المنطوق، لكن يقول ربما بعض الفقهاء هذا منهجهم فلهم أن يخصصوا، وإلا فإنه متى تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق على المفهوم. قال فمن أجاز التخصيص بمثل هذا خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة، ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز، وهذا هو الرأي الراجح والله أعلم. قال والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب، لأنه ذكر عندنا ثلاثة آراء، قال أشهرها التحريم، والقول الثاني الجواز مع الكراهة، والقول الثالث الجواز. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها بأن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، قال متفق عليه. قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه. وهذا الحديث يدلنا على ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يتعارض مع ما سبق من الروايات، لأن النبي بين للناس الحكم العام، وكونه هو فعل هيئة وصورة من صور هذا الحكم العام لا يعني أن غير هذه الصورة ليس بجائز، بل يدل على أن هذه الصورة جائز، وربما كانت هذه الصورة أولى وأفضل لما فيها من تجنب مكان الأذى، كما قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالأكمل من هذه الأحوال، وهو أن يتجنب ما بين السرة والركبة ويباشر فيما عدا ذلك. وهذا الحديث كما مر معنا متفق عليه، والزيادة التي جاءت في الرواية في قوله: وأيكم أملك لعربيه، يعني ربما تكون في غير هذه الرواية، لأن هذه القصة وهي قوله وأيكم أملك لعربيه، هذه ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الموطن وفي غير هذا الموطن. أما في غير هذا الموطن فكما مر في حديث القبلة أن النبي كان يقبل بعض زوجاته وهو وهو صائم. ولذلك لما سئلت عائشة عن هذا قالت: كان يقبل وهو صائم، وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القيد ذكر الإمام الشوكاني أنه قيد به الرأي الثالث، وهو فيما إذا كان الرجل قادرا على ملك إربه، أو كان الرجل قليل الشهوة، يعني لا تثيره مثل هذه الأمور، فله أن يفعل ذلك. قال قوله أن يباشرها، نعم الخطابي فسر معنى فور الحيض، لأنه بيقول فور حيضتها، والفور يعني شدة الحيض، والحيض لا يكون تكون شدته إلا متى؟ إلا في بدايته وفي وفي أوله، لأنه بعد البداية يبدأ ينقص قليلا قليلا لا أن ينتهي. قال قوله أن يباشرها، المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين للجماع. وقوله أن تأتزر، في رواية البخاري تتزر، قال في الفتح: والأولى والأولى أفصح. الحقيقة قوله الأولى أفصح يعني كأن هذا فيه نظر، لأن العرب تهمز وتسهل، فمن قال تتزر سهل، ومن قال تأتزر همز، وهي لغتان. قال: والمراد بالائتزار أن تشد إزارا تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة. قوله في فور حيضتها، قال هو بفتح الفاء وإسكان الواو، ومعناه كما قال الخطابي يعني في بداية الحيض وفي أوله ومعظمه كما قال الخطابي. والخطابي أين يقول مثل هذا الحديث؟ كما نحن نعرف أن الخطابي رحمه الله شرح سنن أبي داود في كتاب سماه معالم السنن، والحديث ما هو في أبي داود؟ ها؟ الخطابي أيضا له شرح على صحيح البخاري، وهذا الشرح يسمى بإعلاء السنن، إعلام السنن، إعلام السنن. وهذا الحديث الكتاب بدأت تطبعه جامعة الإمام تحت جامعة أم القرى تحت اسم إعلام المحدثين، والإمام الخطابي شرح به صحيح الإمام البخاري، فهذا يقوله في هذا الموطن. هذا واحد. أيضا هناك
عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وعبد الرحمن هذا لم يروا عنه من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، هذا من أفراد النسائي أو من تفرد عنه النسائي، ولم يروي عنه غيره من أصحاب الكتب الستة، ولهذا يقال هو من أفراد النسائي، يعني لا ليس عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أبي داود ولا عند الترمذي ولا عند ابن ماجه هذا الحديث، يعني من هذا الطريق، يعني من هذا الطريق انفرد به النسائي، من هذا الطريق انفرد به النسائي، ولكنه جاء يعني عند الإمام أحمد وعند غيره من طرق أخرى وكذلك من هذا الطريق، لكن عبد الرحمن هذا ممن لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وقد روى عنه البخاري في الأدب المفرد، روى عنه البخاري في الأدب المفرد وروى عنه النسائي، فهو من أفراد النسائي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في أو أو في أو أو ذكر الذهبي ذكر المزي في التهذيب أن له حديث في السواك، وهذا يفهم منه أنه ليس له في النساء إلا هذا الحديث الواحد، يعني كونهم قالوا له حديث واحد في السواك يعني معناه أنه ما روى عنه إلا حديثا واحدا، وهذا هو الحديث في السواك، وهذا هو الحديث في السواك. وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعة، أما إذا تفرد فإنه لا يقبل حديثه، ولكنه توبع. وقد جاء الحديث من طريقين، عن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الذي هو أبو عبد الرحمن، جاء من غير طريق ابنه عبد الرحمن، وإذا فقد توبع، وجاء الحديث أيضا من طرق أخرى، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة، يعني له شواهد، يعني عن غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا فالحديث صحيح. وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وذكر الذين يعني خرجوا الحديث، وأن الحديث لم يكن من هذه الطريق وحدها، وإنما من طرق متعددة، فقد توبع عبد الرحمن، وأيضا له شواهد عن جماعة من الصحابة، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن الذي يروي عنه عبد الرحمن فهو أبوه عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني عبد الرحمن يروي عن عبد الله أبيه عبد الله، أبو عبد الله يروي عن عائشة عمة أبيه يروي عن عمة أبيه عائشة، لأن عائشة هي عمة محمد بن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن بن بكر وابنه محمد يروي الراوي عنها عبد الله بن محمد، فهي عمة محمد، هي عمة محمد ابن عبد الرحمن، فإذا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يروي عن عمة أبيه عائشة، لهذا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها، فعبد الله بن محمد عبد الله بن عبد بن محمد ابن عبد الرحمن يروي عن عمة أبيه عائشة رضي الله عنها. وعبد الله هذا من الثقات، يعني له رواية يعني في صحيحين أو في أحدهما، و يعني يقال عنه أنه ذو مزاح، يعني صاحب مزاح. وذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه دخل على عمته عائشة وهي مريضة في مرض موتها، وقال كيف تجدينك جعلني الله فداك، قالت أجدني ذاهبة قال فلا إذن، يعني ما يريد أن يكون فداه ما دام في موت. قال فلا إذن، يعني كيف تجدونك جعلني الله فداك؟ قالت أجدني ذاهبة. قال فلا إذن، يعني فلا إذن يعني معناه أنه يعني ما يريد الموت، يعني ما دام في موت والموت قريب فلا إذن، هذا من مزاحه. ولهذا في التقريب قال وهو صاحب مزاح، وهو ذو مزاح، يعني يعرف عنه يعني هذا المرح وهذا المزاح. ويروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها هي التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنزل براءتها مما رميت به في كتابه العزيز في آيات تتلى من سورة النور، وهي ذات المناقب والفضائل، وهي أكثر نساء هذه الأمة حديثا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع نبلها وفضلها كانت تتواضع وتقول لما أنزل الله تعالى في شأنها ما أنزل، قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها، وما كنت أظن أنه ينزل في آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون. فالصديقة بنت الصديق تبلغ الغاية في الكمال وتتواضع لله عز وجل هذا التواضع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي كما مر هي أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم في الدرس الفائت، والذين جمعهم السيوطي في قوله في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي يقصد بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.